بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي جليل، وهو علم من أعلام الصحابة، وفقيه من فقهائهم، أسلم مع أبيه وهاجر به أبوه وهو لا يزال صغيرا، وقد استصغر في غزوة أحد، كان عمره 14 سنة، فقال: يا رسول الله، أريد أن أغزو. فسأله عن عمره فقال: أنا ابن 14 سنة. فلم يقبله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فاستصغر يوم أحد. فإذا كان عمره في غزوة أحد 14 سنة، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمره؟ أين أصحاب الحساب؟ كم كان عمره؟ غزوة أحد سنة كم؟ 3 للهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في السنة 11. نعم، سنة 11، وكم يكون؟ ها؟ ويكون وهو ابن 22 سنة. طيب، فإذا توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عز شبابه، ومع هذا كان عابدا، كان زاهدا، كان ورعا، كان شديد التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاتباع، وكان رضي الله عنه من أصحاب الصفة، كان يجلس في المسجد ويبيت في المسجد وحاله في المسجد رضي الله عنه، في ضيق البيوت ما كانت البيوت تسعهم، فكان الفقراء يجلسون في المسجد، فالمسجد مأواهم ومسكنهم. وكان عبد الله ابن عمر يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع منه حديثا كثيرا، وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فكان عبد الله بن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة عن عبد الله، عن أخيه عبد الله بن عمر، أنه رجل صالح، ما بالصحيح. وعبد الله بن عمر ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 حديث. من كتب البيتين؟ أحد كتب البيتين؟ أحد يحفظهما؟ طيب، تكتبون؟ نحن كررنا ذلك عند ترجمة عائشة أم المؤمنين، وترجمة أنس، وترجمة جابر، وترجمة عبد الله بن عباس وترجمة أبي هريرة. والآن نعيد. قال القائل: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر، وأنس والحبر كالخدري، وجابر وزوجة النبي، فهؤلاء سبع. نعم، فهؤلاء سبعة من الصحابة رضي الله عنهم. وهناك بيتان آخران. قال القائل: سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا، من الحديث عن المختار خير مضر، من الحديث عن المختار خير مضر، ومضر هو من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر، وهذا مفيد أن يحفظ وأن يعرف المسلم تراجم الصحابة. الآن بعضهم يعرف اللاعب الفلاني سجل في الدوري الفلاني كذا كذا هدف، وفي الدوري الفلاني سجل كذا كذا هدف، وفي الدوري الفلاني سنة كذا. وإذا جئنا في باب الصحابة قال الله أعلم. ينبغي أن نعرف هؤلاء، فهؤلاء آباؤنا حقا الذين حفظ الله عز وجل بهم الدين، ونحن نتمتع بأحاديثهم التي رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي من يأتي لي بهذين البيتين؟ ها، من الهد نعم، وأنس والحبر، ها سامي الدفتر. والحبر، طيب ها، وأنس، وأنس وجابر، نعم طيب، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان متمسكا بالسنة عاملا بها. جاءه رجل يسأله عن الحج أيهما أفضل، فقال التمتع. قال: لكن أباك يقول كذا. قال: أقول حدثني رسول الله. قال رسول الله: وتقول؟ قال: أبي. قم. نعم رضي الله عنه. فهكذا كان عندهم تعظيم للسنة، تعظيم للسنة مع إجلالهم لآبائهم ولعلمائهم، لكن العمل بالسنة هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. ولو عمل الناس بالسنة لصلحت أحوالهم واستقامت أمورهم. وعبد الله بن عمر يعتبر من علماء المدينة، فكان الناس يرحلون إليه ويأخذون عنه العلم. كان له مولى اسمه نافع، جلس يعلمه حتى صار عالما فقيها وهو مولى. واختلف العلماء من أفضل، نافع أو سالم؟ هذا سالم هو ابن عبد الله، وأما نافع مولاه، أما نافع مولاه. قالوا فأما من حيث الجلالة فسالم، وأما من حيث الرواية فنافع. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. أصيب رضي الله عنه في الحج بسهم قيل أنه من جهة الحجاج بن يوسف، يعني هو أزى رجلا يقف بجواره ويطعنه بالسهم كأنه خطأ. فجاء الحجاج إلى عبد الله بن عمر قال من أصابك؟ لو عرفته لأفعلن به. فقاله أنت. قال كيف أنا؟ قال أنت الذي أجزت حمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمل السلاح. وما كان يدري أن الحجاج كان متسببا في ذلك، فأنكر عليه في وجهه رضي الله عنه. وكانت وفاته في سنة 73 للهجرة. وكان رضي الله عنه من العبادلة الأربعة الذين تدور عليهم الفتوى. من هم العبادلة الأربعة؟ وهذا قد ذكرناه. عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن الزبير. وهناك بيت يقول الشاعر: أبناء عباس وعمر وعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرر. أعيد: أبناء عباس وعمر وعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرر. قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا الحديث متفق عليه، وهو بهذا اللفظ وبهذه السياقة، ليست في البخاري ولا في مسلم، بل هذا اللفظ هو لفظ الترمذي في سننه، إلا قوله يقضي حاجته وعند الترمذي على حاجته، وأما بقية الحديث فنفس لفظ الترمذي. وعند أحمد: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. أما الذي في البخاري ومسلم ففي بعضها ارتقيت، وفي بعضها يوما، وفي بعضها ذات يوم، وفي بعضها فوق بيت لنا، وفي بعضها فوق بيت حفصة، وفي بعضها فوق بيت أختي حفصة. والذي في البخاري ومسلم مستدبر القبلة، مستدبر القبلة ليس عنده مستدبر الكعبة. قوله رقيت أي صعدت، فالرقي والصعود يوما أي من الأيام على بيت حفصة وهي أخته حفصة بنت عمر أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الرابعة من زوجاته. الأولى من؟ خديجة. الثانية سودة. الثالثة الرابعة حفصة. الرابعة حفصة، نعم. والخامسة زينب بنت خزيمة، والسادسة هند أم سلمة، والسابعة زينب بنت جحش، والثامنة جويرية بنت الحارث، والتاسعة رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة، والعاشرة صفية بنت حيي، والحادية عشر ميمونة بنت الحارث، نعم. وقد نظمنا ذلك في ثلاثة أبيات، قلنا فيها ترتيب زوجات نبي الملة: كما أتى في الزاد يا أخلة، خديجة فسودة فعائش، فحفصة فزينب يا ناعش، وهند ثم زينب جويرية، فرملة صفية هلالية، نعم. وذكرنا هذا أيضا في رسالتنا تنوع الأذكار عند الكلام على الصلاة الإبراهيمية في حديث أبي حميد الساعدي وعلى أزواجه وذريته، وهذا على ما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وهي من النسوة التي توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم توفي عن تسع نسوة، واللاتي سبقنه بالموت ثنتان: خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة، توفيتا قبله وتوفي هو عن تسع. وجاء في بعض الروايات أنه رقي البيت قال لحاجة، بحاجة لي، يعني صعد البيت لأمر. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، وهذه كناية عن الغائط أو البول. وجاء في رواية: قاعدا بين لبنتين، قاعدا بين لبنتين، مستقبل الشام، أي أن وجهه إلى جهة الشام. مستدبر الكعبة، أي أن ظهره مولي الكعبة. هذا الحديث مع الذي قبله فيه أدب من آداب قضاء الحاجة، وهو ألا نستقبل القبلة بغائط أو بول، وألا نستدبر القبلة بغائط أو بول. وقد جاء في هذا أحاديث أخرى في صحيح مسلم عن أبي هريرة وسلمان الفارسي رضي الله عنهما، وعند أحمد بسند حسن من حديث جابر رضي الله عنه، وهو في الصحيح المسند لشيخنا العلامة الوادعي رحمه الله. وهذه المسألة قد اختلف في حكمها، أي في حكم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط، ما حكمه؟ في هذه المسألة 9 أقوال ولا نذكرها كلها، وإنما نذكر المهم منها. من هذه الأقوال أن هذين العملين، أن استقبال القبلة أو استدبارها، أن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط محرم مطلقا، في الصحراء أو في البناء، في الفضاء أو في البيوت، محرم مطلقا. وهذا قول أبي أيوب وأبي هريرة وجماعة. القول الثاني الجواز مطلقا، وهذا القول مروي عن عائشة وعروة بن الزبير وغيرهما. القول الثالث أن النهي عن استقبال القبلة دون استدبارها، قالوا لأن في حديث ابن عمر مستقبل الشام مستدبر الكعبة فهذا جائز، أما يستقبل الكعبة هذا لا يجوز جمعا بين الحديثين. القول الرابع أن هذا خاص بأهل المدينة، القول الخامس أن الجواز خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، القول الثالث التفصيل، إذا كان في الصحراء لا يجوز، وإذا كان في البنيان يجوز، وعلى هذا أكثر أهل العلم. القول السابع أنه مكروه في الصحراء أو في البناء، وهذا روي عن مجاهد والنخعي وهو رواية عن أحمد، وأصح هذه الأقوال والله أعلم عند النظر في هذه الأدلة، فعندنا حديث أبي أيوب النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بول، ونحو جاء أيضا من حديث أبي هريرة في مسلم وحديث سلمان أن نستقبل القبلة، ففي نهي. حديث عبد الله بن عمر فيه دلالة على جواز استدبار الكعبة، وهذا حكم يستثنى من الحديث الأولى، حديث أبي أيوب وأبي هريرة وسلمان. حديث جابر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام يبول أو يقضي حاجته مستقبل القبلة. إذا عندنا نهي وعندنا من فعله عليه الصلاة والسلام أنه قضى حاجته مستقبل القبلة وأنه قضى حاجته مستدبر القبلة، وعلى هذا فيكون النهي للكراهة لا للتحريم جمعا بين الأدلة، ولا فرق بين بناء وصحراء. حديث ابن عمر فيه أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البناء يبول كذلك أو يقضي حاجته كذلك. جابر مطلقا رآه، وظاهره أن هذا ليس في البناء بل في الفضاء، وهذا يبين أن قضاء الحاجة مستقبلا القبلة أو مستدبرا لها مكروه، وأن الأولى للمسلم ألا يفعل ذلك إلا إذا اضطر إلى ذلك، ولا طريق له إلا هذا، يأتي في مكان ضيق ما يستطيع ينحرف ونحو هذا فيجوز له. نعم، فهذا حاصل ما يتعلق بهذين الحديثين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.